بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. البخاري رحمه الله بدأ الباب بحديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وهذه المسألة سوف تأتي إن شاء الله في باب مستقل بعد الفراغ من مسألة العراية. ولا يباع شيء منه، أي من الثمر، بعد استطابته إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا هي مستثنى. وهذا يدل على أن العراية رخصة جاءت بعد المنع، جاءت بعد المنع من المزابنة، لأن المزابنة معاملة كانت معروفة عندهم، يبيعون الثمر بالتمر، فنهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الربا، وأمرهم أن يشتروا الثمر ليس بالتمر أو العكس، وإنما أمرهم أن يشتروا الثمر بالدينار والدرهم ولو إلى أجل كما في السلم، ما في بأس. ولكن لما كانت هناك حاجة لمسألة العراية رخص فيها كما تقدم تقريره. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع قال: حدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال: نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، هو الحجبي البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي 28 و200، وأخرج حديثه البخاري والنسائي. وقال الذهبي في الكاشف: ثبت. قال: سمعت مالكا، هو ابن أنس رحمه الله، وسأله عبيد الله بن الربيع. عبيد الله بن الربيع أبوه هذا من حجبة أو من وزراء الخليفة أبي جعفر المنصور، وعبيد الله بن الربيع ليس من الرواة، يعني ليس له ذكر في تقريب التهذيب. سأل عبيد الله مالك بن أنس: أحدثك داود، هو بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وهذا الإسناد تقدم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال: نعم. هذا الحديث هو الذي ذكره الحافظ في مقدمة الفتح حينما قال في ترجمة داود بن حصين، قال: روى له البخاري حديثا واحدا من رواية مالك عن أبي سفيان بن أبي أحمد عن أبي هريرة في العرايا، وله شواهد. هذا الذي أشار إليه الحافظ، واستدركنا عليه أنه حدث عنه أيضا بحديث آخر من حديث أبي سعيد، وفي العرايا نفسها. قوله هنا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، هذا الشرط، هذا من شروط بيع العراية، أن تكون في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ولما شك الراوي قلنا الاحتياط أن تكون دون 5 أوسق، كما هو اختيار مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال: حدثنا سفيان أنه قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص للعرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال: هو سواء. قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لهم في بيع العرايا فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر. فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا.
قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني المتوفى سنة 34 و200. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي الإمام الفقيه الحافظ الثقة الثبت المتوفى سنة 98 و100 أنه قال: قال يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني: سمعت بشير بن يسار المدني وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة أنه قال: بشير بن يسار سمعت سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة الأنصاري وهو صحابي صغير ولد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني أن النبي توفي وعمره تقريبا بين 7 و8، وتوفي سهل بن أبي حثمة في خلافة معاوية رضي الله عنه وحديثه في الكتب الستة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. على كل حال قد يقول قائل: هل سهل سمع هذا؟ هو صحابي، هل سمع هذا من النبي أو لم يسمعه؟ سواء سمعه وفيه بعد صغر سنه أو لم يسمعه، فإن مرسل الصحابي حجة بالإجماع، لأنه سمع هذا من الصحابة وهو من الأنصار ممن لهم عناية بهذه المسائل، مسائل بيع الثمر والتمر ومسائل العراية، فهو سمعها من الأنصار، فالحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، هذه المزابنة، ورخص. إذن هذا الرخصة جاءت بعد النهي، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، أن تباع بخرصها، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قوله بخرصها هذه حجة من حجة العلماء الذين قالوا من شروط بيع العرية الخرص. طيب، وأن تباع أيضا رد على من منع، بعض العلماء منع من بيع العراية هذه كأبي حنيفة مثلا منع، هذا حجة عليه. يأكلها أهلها رطبا، هذا بيان لحكمة الرخصة، يعني ما الحكمة من هذه الرخصة؟ أن يتفكه هؤلاء ليس عندهم رطب يتفكهون بالرطب. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه، يعني سفيان في موضع آخر في مجلس آخر ذكر حديث سهل بن أبي حثمة، ولكن ماذا قال؟ إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. في لاحظ، شوف في اللفظ الأول: ورخص في العرية أن تباع بخرصها، إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بالتمر، يعني يأكلونها. من الضمير يعود على من؟ من الذي يأكلها؟ الباع المشتري، المشتري، عرفتم؟ إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها، يعني البائعون أصحاب الرطب بخرصها يأكلونها، أي المشترون. فهنا لا، حتى ما تلتبس علينا الضمائر، يأكلها المشترون رطبا. وهذا صريح، هذا الحديث صريح في مشروعية بيع العراية، وأيضا فيه نص على شرط من شروطها وهو الخرص. وأيضا بعض العلماء أخذ شرطا من هذا، قال: من شروط العراية أن يكون محتاجا إلى الرطب، ومن شروطها أيضا أن يأكلها هو، يعني أن لا يشتري العرية ليبيعها. قال: لو كان قصد البيع حرم عليه لقوله يأكلونها، هذه من الشروط عند بعض العلماء، يعني أن يكون قصد المشتري ما هو الأكل، لو كان قصده البيع لا يجوز لأنها رخصة. وقالوا أيضا أن يكون قصده أن يأكلها رطبا، فلو تركها حتى تجف، ها، إذا إيش الهدف؟ إيش الفائدة؟ إيه ما الفائدة؟ عنده التمر هو، فقالوا يعني هذه ثلاثة شروط أخذوها من الحديث. يقول قال سفيان هو سواء، هو سواء يعني مساوي، هذا اللفظ مساوي للقول الأول وإن اختلف اللفظ. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام، يعني يدل على ماذا؟ على النباهة والفطنة، ولا شك أن سفيان حين كان كذلك، يعني سفيان تتلمذ على الزهري إمام عصره في الحديث والسنة وعمره سبع سنوات، سبع سنوات يجالس من؟ شيخ الإسلام في عصره ويأخذ عنه العلم، بل لا يأخذ عنه العلم، بل يكون من الطبقة الأولى من أصحابه، يعني من أوثق الناس فيه. يعني لاحظ معي، سفيان مولود، سفيان بن عيينة مولود سنة 107، 107. الزهري متى متوفى؟ 24. يعني لما مات الزهري كم كان عمر سفيان؟ كان عمره 17 سنة. لاحظ، ويكون مع ذلك يكون من أوثق الناس فيه، لأن أصحاب الزهري في الطبقة الأولى فيهم سفيان بن عيينة، و17 ما يعرف كوعه من بوعه كما يقولون، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون، طب لماذا قال أهل مكة؟ لأن سفيان بن عيينة مكي من أهل مكة، ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة. جيد. فقال سفيان ليحيى بن سعيد إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم رخص في بيع العرايا، رخص في بيع العرايا. طب إيش الفرق بين هذا اللفظ واللفظ الذي ذكره يحيى بن سعيد؟ الحافظ ابن حجر يقول، يعني هكذا استنبط الحافظ، يقول فيه فرق، لأن يحيى بن سعيد ذكر المسألة بقيود، وأما اللفظ الذي ذكره سفيان عن أهل مكة ليس فيه قيود. شوف لاحظ، لفظ يحيى ماذا قال؟ ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. إذن في شروط، نحن استنبطنا من كلمة يأكلها أهلها رطبا كم شرط؟ ثلاثة شروط ما عدا الخرص، يعني في قيود. فسفيان بن عيينة يقول له إن أهل مكة يرون الحديث هكذا مطلقا، ما في هذه القيود التي تذكرها الآن. ماذا قال له يحيى بن سعيد؟ وما يدري أهل مكة، يعني ما معنى هذا؟ أهل مكة ما هم أهل بساتين ولا أهل ثمار ولا أهل نخل، بلد ما فيها هذا الشيء، بلد جبلية ما فيها زراعة ولا فيها شيء. ونحن قلنا إن أهل مكة اختصوا بالتجارة، ولذلك الميزان ميزانهم، وأهل المدينة اختصوا بالزراعة، ولذلك المكيال مكيالهم. واضح؟ يعني يحيى بن سعيد يقول العناية في هذا الشأن لمن؟ لأهل المدينة. أهل مكة ما لهم عناية بهذا الشأن، ما لهم عناية، ما هم أهل زراعة، ما هم أهل ثمار. ماذا قال له سفيان بن عيينة؟ صغير، شوف النباهة. وما يدري أهل مكة، وما يدري أهل مكة، قلت إنهم يروونه عن جابر. فرد الحديث لمن؟ لأهل المدينة، إنهم يروونه عن جابر. يقول فسكت. فيا سبحان الله، طفل صغير غلام يفحم عالما كبيرا، سكت. ماذا يقول لما قال له يرونه عن جابر؟ رده إلى أهل المدينة. يقول قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه، أي في هذا الحديث، حديث سهر بن أبي حثمة نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، قال لا، وإنما في مسألة، فقط مسألة العراية، والله أعلم. ثم قال البخاري باب تفسير العراية. تقدم معنا أن العراية مختلف فيها، أي في تفسيرها. نعم، نقرأ الباب كاملا ثم نعلق عليه تعليقات سريعة. نعم، نقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة، وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين.
ما في الرجل عندي. أن يعري الرجل في ماله.
عندي الرجل الرجل.
الرجل على ساقط ماشي.
وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
هذا الباب اشتمل على بعض التعاريف للعرايا. والعرية كما تقدم العرايا لها صور مختلفة، هنا ذكر بعضها. يقول: وقال مالك ابن أنس: العرية أن يعري الرجل النخلة، يعني الرجل عنده بستان ما شاء الله ونخلات كثيرة، فيعري جارا أو فقيرا أو مسكينا أو قريبا يعطيه نخلة أو نخلتين هبة من عنده، يعني ثمر هذه النخلة أو هاتين النخلتين لهذا الرجل، ثم يتأذى بدخوله عليه، لأنه الآن هذه النخلة من الذي يعنى بها؟ الموهوب له. وكانوا يخرجون كما قال مالك في بعض المواضع، وكانوا يخرجون بأهليه من البساتين، فربما تأذوا، فماذا؟ فرخص له أن يشتريها منه بتمر، يعني أن يشتري الواهب هذه النخلة أو هذه العرية من الموهوب له، يعني يقول له بدل ما كل شيء تدخل عليه خذ هذا تمرا مقابل ماذا؟ مقابل هذه النخلة. جيد. وعند مالك بن أنس العرية هذه صورتها، يعني لا يشتريها إلا من الواهب، يعني لا يجوز الموهوب له أن يبيعها على غير الواهب. واضح؟ لا شك أن هذا على خلاف الحديث. يعني فرخص له أي للواهب أن يشتريها منه بتمر أي من الموهوب. هل للموهوب أن يبيع على غير الواهب؟ الجواب عند مالك لا، وهذا على خلاف الحديث. وقال ابن إدريس، طبعا أبو حنيفة أيضا يجوز له، أبو حنيفة ذكر العلماء في هذا الموضوع أنه يجوز أن الواهب طالما أن الواهب أعطى الموهوب له هذه العرية يجوز أن يستردها، لأن الرجوع في الهبة جائز عنده لكنه مكروه، ولكن في مقابل الرجوع في الهبة ماذا يفعل؟ يعطي مقابلها تمرا، فأصبحت المسألة في صورة البيع وليست بيعا حقيقيا عنده، لأن قلنا أبو حنيفة يمنع من العرية. وقال ابن إدريس، ابن إدريس هذا تردد فيه العلماء، منهم من يقول هو عبد الله ابن إدريس الأودي ثقة ثبت معروف، ومنهم من يقول هو محمد ابن إدريس الشافعي. والمزي رحمه الله في تهذيب الكمال جزم بأنه المزي، بأنه الشافعي، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن هذا الكلام معروف عن الشافعي ونقله بمعناه البيهقي في كتابه المعرفة. ثم إنه في مسألة الفقه، يعني من أشهر، من الذي تذكر أقواله؟ الشافعي والله أعلم. وبعض العلماء ترددوا فيه. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، يعني الشافعي يقول العرية يشترط فيها التقابض ويشترط فيها التماثل، ردا على مالك، لأنه مالك لا يشترط فيها التقابض، تجوز عنده نسية وتجوز عنده جزافا، فهنا يرد يقول: إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. يقول البخاري في تقوية مذهب الشافعي هذا ابن إدريس: ومما يقويه، يعني يقوي هذا المذهب، وهو شرطية إيش؟ شرطية التماثل، قول سهل بن أبي حثمة في الحديث بالأوسق بالأوسق الموسقة. ما معنى الأوسق؟ يعني أن يكون بالكيل. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العراية أن يعري الرجل، عندك في النسخة الرجل في ماله النخل والنخلتين. هذا يعني توصيف للعرية، لكن هذا لا شك أنه له تكميل. وطالما أنه يعني لماذا سميت عرية؟ هو هذا أصلها. وقال يزيد هذا ابن هارون عن سفيان بن حسين الواسطي أحد المحدثين: العرايا نخل كانت تهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر ولكن بشروط. ثم قال البخاري: حدثنا محمد هو ابن مقاتل المروزي نزيل مكة قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة إمام المغازي المدني المتوفى سنة 41 و100 عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع بخرصها كيلا، دليل على شرطية الكيل، شرطية التماثل، رد على من قال إنه يجوز أن تباع جزافا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. إذن هذه التعاريف كلها تدل على مشروعية بيع العرايا، وفي ذلك رد على أبي حنيفة وبعض العلماء الذين منعوا من ذلك وقالوا إنها داخلة في المزابنة، وهذا ليس بصحيح، بل هي مستثناة من المزابنة. وفيها رد أيضا على من قصر بيع العرية على الواحد، وهذا مذهب الإمام مالك، فيه رد على ذلك، لأن الرخصة هنا واسعة، لك أن تبيع على الواحد ولك أن تبيعها على غير الواحد. والحمد لله رب العالمين. كنا في مسألة ضمان المبيع إذا تلف، أليس كذلك؟ وقد نظرت خلال الأيام الماضية في المسألة ووقفت على عديد من كلام العلماء وتحقيقاتهم وتقريراتهم إلى آخره، فأحببت أن أعطي خلاصة وتقريرا في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، يعني هي من المسائل المهمة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحها على زاد المستقبل. ولكن نظرت في تحقيقات أكثر من عالم، من أفضل من تكلم فيها وحقق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك سوف أقرأ كلامه كاملا لما فيه من الدرر ولما فيه من التقريرات. ولكن قبل أن أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن أحببت ما أتيكم بكلام غيري أتيكم، في كلام الشوكاني وفي كلام الصنعاني، لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تقرير حسن. قبل أن أبدأ بكلام شيخ الإسلام، أحب أن أنقل فتاوى بعض التابعين في المسألة. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف: في الرجل، أي باب في الرجل يشتري المبيع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع، وهذه عين المسألة. حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم، هذا الحكم بن عتيبة أحد فقهاء التابعين: في رجل اشترى من رجل متاعا فهلك في يد البائع قبل أن يقبضه، قال: إن كان قال له خذ متاعك فلم يأخذه فهو من مال المشتري، وإن كان قال لا أدفعه لك حتى تأتيني بالثمن فهو مال البائع. هذا الفتوى من الحكم عليها مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الإمام أحمد، مسألة التمكن من القبض وعدم التمكن. يعني إن كان المشتري تمكن من قبض المبيع فعليه الضمان، وإن لم يتمكن فعلى البائع الضمان. فتوى الحكم تدور على هذا. ثم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود أنه قال: قلت لعامر أي الشعبي: رجل اشترى بزا إلى أجل فحبسه وعكمه، أي جمعه، ووضعه في منزل البائع ولم يحتبسه. هنا في بعض النسخ يحبسه، ولم يحتبسه رهنا بالمال، فاحترق المال. قال: من مال البائع. قال: من مال البائع، لأنه تلف يد من البائع. حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم أنه قال، إبراهيم هذا هو النخعي: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري انقله لي، وقال البائع لا حتى تأتيني بالثمن، فهذا بمنزلة الرهن. يعني العلماء هنا اختلف في مسألة رهن المبيع على ثمنه، وهذا ما في بأس أن البائع يحبس المبيع ينتظر ماذا؟ الثمن. يعني هذه مسألة رهن المبيع على ثمنه، ما في بأس. فهنا يقول إبراهيم إن هذا بمنزلة الرهن، يعني هو اشترى منه بضاعة، اشترى منه مثلا ثيابا، مثلا قال البائع هذه الثياب عندي لن أدفع لك ثوبا واحدا حتى تأتيني بالثمن، حتى تأتيني بالثمن. طيب هذا يقول بمنزلة الرهن، فإن هلك فهو من مال البائع، فإن هلك فهو من مال البائع لأنه هلك في يد البائع ولم يمكن المشتري من قبضه، واضح؟ وإن قال البائع للمشتري انقله، وإن قال البائع للمشتري انقله، يعني البائع قال للمشتري يا أخي خذ هذه البضاعة انقل، خذ بضاعتك، فقال دعه حتى نأتيك بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة. يعني الآن العكس، البائع يقول للمشتري خذ متاعك يا أخي خذ، المشتري ماذا قال؟ لا لا خذ، يبقى عندك حتى نأتيك بالثمن. يقول هذا بمنزلة الوديعة. إذن إذا كان الحبس للمتاع أي للبضاعة من جهة البائع فهذا بمنزلة الرهن، وإن كان الحبس أو ترك المتاع من جهة المشتري فهو بمنزلة الوديعة. يقول إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك، فهو من مال المشتري ويبيع هذا ولا يبيع ذاك. إيش معناه؟ يعني في الصورة الأولى ليس للمشتري أن يبيع، وفي الصورة الثانية للمشتري أن يبيع، واضح هذا الكلام؟ يعني هو الآن في الصورة الأولى لأنه كان بمنزلة الرهن ليس للمشتري أن يتصرف أن يبيع، لماذا؟ لأن البضاعة مرهونة حيل بينه وبينها. أما في الصورة الثانية هل حيل بينه وبين البضاعة؟ يقول إبراهيم في هذه الحالة يجوز له أن يبيع، واضح؟ قال ابن عون: فذكرته لمحمد، محمد من؟ ابن سيرين، فقال صدق أظن، صدق. إذن اتفق على هذا اثنان من كبار العلماء في عصر التابعين، إبراهيم النخعي فقيه الكوفة، وابن سيرين فقيه البصرة. شوف التفصيل والتقدير الحسن. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل وحبسه، فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه. قال: فسألت الشعبي فقال: هو من مال الذي هو في يديه، يعني من مال من؟ البائع. إذن هذه بعض الفتاوى التي ذكرها المصنف. أيضا هنا في أثر ذكره البيهقي رحمه الله في كتابه السنن، قال: باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض. والعجب أن البيهقي لم يذكر أحاديث، لأن هذه المسألة الأحاديث فيها متعارضة تحتاج إلى تحقيق، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي. البيهقي لم يذكر إلا أثرا واحدا عن شريح. طب هذه أثار موجودة ذكرها ابن أبي شيبة، دليل على أنه لا يغني كتاب عن كتاب. ساق البيهقي بإسناده إلى هشيم إلى علي بن الجعد قال: حدثنا هشيم وأبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي أنه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض، فقال: ادفعها إلي، فأبى البائع. من الذي قال ادفعها إلي؟ المشتري، فأبى البائع، فانطلق المشتري وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه، فقال أي البائع: ادخل واقبض سلعتك، فوجدها ميتة، أي تلفت في يد من؟ البائع. فقال له: رد علي مالي، فأبى. المشتري يقول للبائع: رد علي مالي، السلعة هلكت ماتت. يقول: فأبى، فاختصم إلى شريح، شريح القاضي، فقال له شريح: رد على الرجل ماله وارجع إلى جثتك فادفنها. إذا جعل هذا من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأنه حبس المبيع. فتلاحظون أن فقهاء التابعين تقريبا متفقون على ماذا؟ على أنها من ضمان البائع إذا لم يمكن المشتري من أخذها. وهذا هو الذي توصل له ابن تيمية رحمه الله، لكن طبعا ما في وقت، غدا إن شاء الله سوف نقرأ كلامه رحمه الله. والحمد لله رب العالمين.